من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الأئمة الخلفاء الراشدين. كان الكلام في أن مسألة اجتماع الأمر والنهي مجمع متعلق الأمر متعلق النهي، هل النزاع فيه صغروي أم كبروي؟ فمر أن الميزة الناعيني أصر على حصر النزاع في النزاع الصغروي، يعني أنه هل هناك في اتحاد في مجمع تصادق متعلق الأمر والنهي أو ليس هناك اتحاد باتحاد بالدقة العقلية. ومر أن النزاع في الحقيقة لا صغروي وكبروي. كبروي أنه بناء على الاجتماع هل يستلزم التعارض أو يستلزم التزاحم من نوع جديد وهو التزاحم الملاكي والتزاحم الاقتضائي. على كل التنقيح ده البعد الكبروي. نقطة أسبق مرة أنه يجب أن تنقح، هل تنقيح النزاع في المقام بحسب الدقة العرفية أو الدقة العقلية أو بحسب التسامح العرفي؟ هذا الترديد كما مر جار في كثير من أبواب الأصول أو أبواب الفقه أو العلوم الدينية، فبالتالي أين يحكم العرف وأين يحكم العقل؟ بحثنا هذا طويل عريض طبعا، لسنا في صددنا ومبحث حساس، وإنما نحن في صدد الآن مثلا خصوص الظهور مثلا وبشكل فهرسي مر بنا أن الظهور بما له من معادلات وقوانين في العلوم اللغوية هو علم معادلي. نعم العرف حامل لهذا الوعاء، أو يقال كما مر بنا أمس أن الإدراك لما للنتائج إما إدراك بالتحليل التفصيلي كما هو موجود في علوم اللغة، الجانب التحليلي التفصيلي لمعادلات اللغة، أو الإدراك بالحدس. العرف يعني يحكم هنا من باب الحدس، لكن ليس هذا التحكيم كما مر بقول مطلق، ليس هذا التحكيم بقول مطلق، لأن الإدراكات حتى العرفية مختلفة. مثلا في علوم اللغة الشاهد على أن الإدراكات أيضا اللغوية مختلفة. ما يجري منذ الجاهلية قبل الإسلام إلى يومنا هذا وهو منتدى المنتديات اللغوية والمسابقات اللغوية والمنتديات اللغوية في النثر في الشعر في كثير من ضروب علوم اللغة حول يعني حول اللغة من تحكيم الناقد الأدبي، وهذا مرسوم من أيام الجاهلية إلى الآن بل في كل اللغات هكذا، مما يدلل على أن الناقد الأدبي عند قدرة إدراك تحليلي أو كذا ما لا يدركه الآخرون، وهذا ما يبين حتى الإدراك العرفي للعلوم اللغوية ليس على مستوى واحد، وإلا لما خصصوا على كل الناقد الأدبي دون غيره في قدرته، قدرة إدراكه، إما من جانب التحرير العلوم التفصيلية أو من جانب على كل الإدراك الإجمالي الحدس. فنفس أبناء اللغة متفاوتون في إدراك ظهورات المعاني، متفاوتون وليسوا متساوون. وهذا ما يؤكد وينبه على أن الإدراك الحدسي متفاوت. لذلك كما ذكر المناطق والفلاسفة، حدس البشر متفاوت، حدس البشر متفاوت حسب المخزون المعلومات الموجودة عنده، لوذعية الذهن كذا، نباهة بديهة الذهن. أنا ما جرب في جانب الحدس متفاوتون، كما أن في قدرة التحليل الصناعات التحليل والتركيب أيضا متفاوتون. وهذا ما يدلل على أن الواقعية هي لمنظومة معادلات علوم اللغة التي يختزنها العرف، وليس المدار والمحكم والحوكمة كما يعبر في الإصطلاح الحديث مدارها على العرف مثلا، وهو متفاوت درجاته على كل. فمن ثم كان في زمن الجاهلية في أيام الحج، أيام منى، نعم، منتديات شعرية تعقد في منى، سوق عكاظ، ويحكم فيه أحد الناقدين الأدب في الأدب كذا ما شاء الله. بل هناك مسابقات بالنفس الناقدين للأدب في قوة ضعفا كذا، لما جربوا في كل اللغات، هذه ليس فقط في خصوص اللغة العربية. المهم، محصل هذا أن الإدراك الحدسي يؤبه به، ولكن ليس هو الحكم الحاكم الحصري الوحيد، كما أن صناعة التحليل والتركيب أيضا يؤخذ بها بشواهد ودلائل. ولكن أيضا مع ذلك يعني، فبالتالي هنا درجات هنا درجات، والقدرة المطلقة لدى الوحي فوق هذا الشيء. هذا مجمل. إذن أين يحكم العرف؟ لا يحكم في باب الظهورات، يجب أن نلتفت إليه بشكل مهم وجيد. وهذا المثال دائما أذكره، أنه الزمخشري أدرك معنى ثاقب في آية المودة حسب كلام سيدنا عبد الحسين شرف الدين وكذا، لم يدرك هذا المعنى أكثر علماء الفريقين من الفريقين، منا ومنهم، ومعنى جدا خطير وعظيم. وأصلا الآية مركزيا محوريا في صدده، شوف محور الآية غير مدرك لدى الفريقين، محور الآية يعني بشكل مكنع عنه. هو مو مكنع عنه، بس واحد يتبت ليه، شوف عجيب، هو أصلك هذا هو المعنى الأصلي. بينما الفريقين يقولون بأن مفاهيم الآية هي افتراض مودة أهل البيت طبعا، وأن هذه الفريضة أعظم فرائض الدين رغم أنوف من ينكر هذا من الفريقين. في من ينكر يوصف اسمها الفريقين أعظم فريضة، هذا بلا شك ده معنى ثاني. أصل افتراض المودة أن هذه المودة أعظم شيء في الدين بعد الله ورسوله، رغم يعني تجبجب من يتجبجب من ذاك الطرف أو بعض من الطرف الوسط الداخلي والعياذ بالله. هذا معنى ثاني أيضا عظيم ما حد ينكره. لكن في معنى آخر بعد أعظم من هذا ثالث، هذا المعنيين ذكروه هما الفريقان. معنى ثالث، معنى الزمخشري ليس من أبناء اللغة العربية، فشيء عظيم جدا المعنى الثالث. ولو تراجع أنت عبارة الزمخشري ما تستخرجه، بس عبد الحسين شرف الدين بعد ملك علم البلاغة استخرج من كلام الزمخشري. فبالتالي أيام ما كان هذا ما يدل على نشوف مع أنه ليس من أبناء اللغة العربية لكنه خوف العلوم اللغوية من جانب العلم التحليلي تحليل وتركيب الصناعي لهو كفوء قوي جدا الزمخشري، كما أن في الآيات الكثيرة في القرآن ينتزع معاني يغفل عنها ربما يدركها العرف أو أبناء اللغة ارتكازا لكنهم لا ينتبهون لها تفصيلا. وهي نكتة لطيفة أن في إدراك إجمالي من دون التفات تفصيلي يصير هذا الإنسان عجيب الأطوار، يمكن أن يدرك الشيء إجمالا ولكنه لا يلتفت إليه تفصيلا. ماذا تقولون؟ تنكرون؟ أي موجود، سبحان الله، ما يدل على نوع تنوع إدراكات الإنسان. وهذا الإدراك الإجمالي على درجات، في إدراك إجمالي جدا جدا مركوز في الإنسان شبيه الكمبيوتر والحاسوب في الهارد ديسك، وفي عساعس الهارد ديسك تستخرجه لديك صعب بس موجود، وفي له إدراك إجمالي شوي قريب متوسط. يعني إدراك الإجمالي على درجات كما أن الإدراك التفصيلي على درجات، وهذه هم خاصية عجيبة في الإنسان. نعم، عند الإدراك التفصيلي على درجات، الإدراك الإجمالي على درجات ارتكازا. طبعا ما لدي أدخل في على البحوث بس لكنه إجمالا. رحمة الله على الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وجمهر من متكلمي عمالقة الإمامية، أول عالم الذر والطينة والأشباح والأضلال. سأذكر لماذا أول، بسبب أن الإنسان ما يتذكر، لو كان ده العالم حقيقي إذن لتذكرنا. إذن هذه الروايات المتواترة أو الآيات في العوالم السابقة تحمل على معنى آخر، يعني من يجحدوها يأولوها، إن مقتضيات الإدراك الله عز وجل أودعها فينا، مو معنى العلم الارتكازي، يعني قدرة الإدراك. نفس هذا التأويل أولهم ولا صدره، نفس تأويل الأعلام من علماء الإمامية إلى أن وصلت النوبة إلى علامة الطباطبائي، نفس التأويل وبنفس الدليل. والحال لاحظ الآن في العلم الحديث في العلوم الإنسانية التفتوا إلى أن درجات إدراك الإنسان متعددة عديدة، تفصيلية، إدراك التفصيلي وإدراك الإجمالي. إذا سأله قبل 10 أيام شنو كان الغداء اللي أكلته؟ قاطعا ما يتذكر. من يتذكر معكم؟ قبل 10 أيام بالضبط، أبدا. في الصغر ماذا جرى عليك؟ ما تتذكر. إذا ما كان، ما مر الإنسان بحالة طفولة، حالة مراهقة، بعض المنعطفات يتذكرها الإنسان، غيرها ما يتذكر، معناته ما مر بها. نسيان الإنسان لا يعني، إذا ما الفمرة أن الله عز وجل أشهدهم على أنفسهم وكذا وكذا، ما الفمرة بذلك؟ أشهدهم على الشهادات الثلاث طبعا، مو شهادتي، مو إسلام الصوري للمنافقين، لا، الإسلام الحقيقي الشهادات الثلاث، حقيقة الإسلام الشهادات الثلاث. في عالم الذر هذا الحقيقة ثلاثية وليست في يوم الغدير، الغدير عقد في عالم الذر، عالم الميثاق، في ذاك العالم ثلاثية الشهادة، هذا هو الإسلام الحقيقي كما صرح بذلك الفقهاء. فليست الشهادة والولاية خارجة. نعم الإسلام الصوري للمنافقين اللي يترتب عليه أحكام أهل الذمة فقط، هذا ليس في دخالة فيها الإمامة والولاية، كما أن أهل الذمة لا يشترط فيها حتى الشهادتين، لكن يترتب عليهم أحكام الذمة، يترتب على أحكام إسلام المنافقين. وإلا القرآن قد حرم على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، لا تدعو له. هي أحكام الإسلام، إذا رتبوا أحكام صورية للإسلام شبيهة بأحكام أهل الذمة. وهذا لا يفطن للإنسان إلا بعد أن يعني يتتبع كلمات الفقهاء في الأبواب، أن تسعة أقسام من الإسلام عند الفقهاء بحسب الأدلة والنصوص، الحقيقي منها واحد، الباقية كلها إما إسلام تعايشي، إسلام هدنوي، إسلام صوري، بوري، توري، هنا مجرد إسلام الحقيقي عند الفقهاء فقط إسلام واحد، وهو نفس الإيمان مأخوذ في الشهادات الثلاث. لأننا أقول الولاية كيف هي من الضروريات ولم تؤخذ في الإسلام، في إسلام المنافقين لم تؤخذ، إلا هو حكم أهل الذمة، لا في الإسلام الواقعي، إسلام الواقعي عند الفقهاء مسلم بديهي، كل أحكام الإسلام الحقيقية إنما ترتب على الإسلام الحقيقي، إسلام غير الحقيقي ترتب عليه ثلاث أربع أحكام وكان الله غفورا رحيما، بس هذا مو إسلام حقيقي. لن نشتبه في هالقضايا، هذه أمور مهمة جدا. أرجع على كلنا سأمو كلامنا في العقائد، كلامنا في التذكر والإدراك، فإدراك الإنسان درجات، تأويل جملة من الأعلام من العوالم السابقة نتذكرها عشان ما نتذكرها، بس هي موجودة في الارتكاز، والعلم الارتكازي درجات وليس درجة واحدة، بدليل مثلا ما أريد أدخل في هذا البحث، ولكن هو كنظرية معرفة سواء في العقائد أو في الأصول أو في الفقه تفيد. البديهيات من أين استلمناها نحن؟ البديهيات ليست بالتجربة وليس بالاستقراء وليس بالفحص كما يقول العلوم التجريبية، يكذبون العلمانيون الماديون. البديهيات نحن لم نكتسبها بماذا؟ بالتجربة ولا بالتعليم ولا بالتربية. من أين اكتسبناها؟ مخزون لدينا من عوالم سابقة، وهي دليل وجود العلم المخزون في الإنسان، يسمونه علم فطري أو جبلي أو مجرد. الشاهد هذا بحث مهم في العقائد، في المعارف، في علم الأصول، في علوم عديدة يفيد ويثمر. درجات إدراك الإجمالي الارتكازي للإنسان، حتى في الفرق بين حقيقة قاعدة الفراغ والتجاوز اشترط النائيني رحمة الله عليه، أو السيد خوي كذلك بعد تلميذه، اشترط ماذا؟ اشترط أن يكون الإنسان ملتفت تفصيلا حين العمل، يعلم أنه كان ماذا؟ ملتفت تفصيلا حين العمل، حين دنت يجري قاعدة تجاوز قاعدة فراغ وإلا فلا يجريها. حملوا كلمة لأنه حين يعمل أذكر منه حين يشك على الذكر التفصيلي، شوف في السرور بعد التفصيل، بينما المراد من الرواية كما ذكر أغرض الهمداني رحمة الله عليه الذكر الارتكازي وليس الذكر التفصيلي، فتجري حتى لو أنت تعلم بأنك ناسي تفصيلا وليكن، لكن أنت كمثل جهاز آلي رباط متحرك حطه في برنامج يمشي مثل ما سمح الله في الصلاة، تبدأ الصلاة تصمت اللي بعد قلت ما قلت السلام عليكم تتذكر أنك أنت في الصلاة، وشون جرى القضية؟ نية موجودة ما موجودة، التفات موجود، شوف هاي يسموها النية الارتكازية، العبادة الارتكازية. المهم هذا بحث الإدراك الارتكازي شغال فعال في مباحث فقهية وأصولية وكلامية وتفسيرية كثيرة كثيرة، يعني هي مرتبط بنظرية المعرفة بعد، وكثير من الشبهات اللي يشكلون بها المذاهب الأخرى أو في الوسط الداخلي بعض أهل الوسوسة وكذا، أو على كل العلمانيين المادين، لعدم الالتفات إلى أن الإنسان طبيعة إدراك درجات وليس درجة واحدة، الإجمالي الارتكاز الإجمالي والإدراك التفصيلي، بالضبط الآن مثل ما هو موجود في الحاسوب الذي هو صنع على تصميم الإنسان نفسه، ساحة أو صفحة المكتب تشوفيها أيضا درجات من التفصيل، أنت ملف فاتحنا وفي ملف لا بعدك على وشك الفاتح، أو ملف على قولتهم ستاند باي خلينا في النوبة، شوف درجات التفصيل مختلفة، أو في الهارد ديسك، الهارد ديسك داخل فولدر فولدر في الفولدر وضاغط لنا انت وشي طلع وبين لا خالينا مثلا في القسم الأول بمفرده. شوف حتى الارتكاز درجات هكذا بالإنسان، وهذه تفيد في مباحث كثيرة كثيرة جدا، كلامية تفسيرية قانونية، حتى بحث العمد، درجات عمد الإنسان، درجات. لاحظ في زيارة سيد الشهداء قتلوك بالعمد المعتمد وكذا، شنو التعبير؟ يعني درجات متضاعفة من العمد بالنسبة لقتل سيد الشهداء. فبلاحظ إذن العمد درجات، الإرادة التفصيلية درجات، الإدراك التفصيلي، إدراك الإجمالي درجات. هذا مبحث إنساني مرتبط بالإنسان بوظائفه في علوم دينية كثيرة، ومهم واحد يلتفت إليه. ولو ما جرى في عالم الأخلاق، في عالم الرياضات الروحية، في فقه القلوب، في 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 إلى ما شاء الله. ولذلك مهم، لذلك التنجيز درجات و و و و مبحث يرتبط بنظرية المعرفة التي تنتشر في العلوم الدينية كلها. نرجع، فإذا الصحيح إذن أن أين يحكم العرف، أين لا يحكم العرف كذا. طبعا القضية طويلة الذيل، أنا لست في صدد تنقيحها، فقط في صدد فهرسة هذا البحث. فالصحيح نعم في التطبيق، تطبيق الأحكام، الصحيح أنه ما لم يأتي دليل على تحكيم العرف، الأصل أنه تطبيق تكويني أي دقي عقلي، الأصل الأول في الأبواب الفقهية أنه موضوعات الأحكام ومتعلقاتها يؤخذ بوجوداتها التكوينية. سيما إذا وجودات تكوينية بعد مو اعتبارية، يؤخذ بوجودات التكوينية والتطبيق. هذا تقريبا بنى عليه أكثر الفقهاء في هاي المسألة، تحكيم العرف أو تحكيم الدقة العقلية. مثلا في باب الطهارة لدينا أدلة كثيرة في النجاسات والطهارات والوضوء والغسل أنه ليس مبنيا على الدقة العقلية، أدلة كثيرة. هذا بحث آخر، عندنا أدلة كثيرة في باب الطهارة، لا تعمق في الوضوء والغسل وكذا وكذا، أدلة عندنا كثيرة، ولا في النجاسات ولا في الطهارة. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس بعينه. شوف 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 التأكيد، يعني ابني على الطهارة دوما دوما، لا توسوس. في باب الطهارة والنجاسة في التطبيق الشارع رفض الدقة العقلية والدقة التكوينية، حكم فقط العرف، يعني الدقة العرفية كافية، مو الدقة العرفية يعني مبلوة بالوسواس، هذا لا، الدقة العرفية في مقام التسامح العرفي. نعم عندنا أبواب من هالقبيل، هذا صحيح. مثلا في باب المعاملات سيأتي إن شاء الله هذا البحث أيضا عن قريب، في عندنا في المعاملات مثلا آلية الإنشاء عرفية كذا كذا، مصادق عرفية وليس دقية عقلية، هذا هو صحيح. في بعض الأبواب دل الدليل على أن الدقة العرفية كافية، ليس مبني على الدقة الدقة العقلية والتكوينية، بل بعض الأبواب في بعض الفصول، في بعض المسائل، لا أقل، إن لم نقل كل الباب، في بعض المسائل الشارع أيضا سوغ البناء على التسامح العرفي، بعد مو بعض الدقة العرفية، حتى التسامح العرفي، التسامح العرفي مبنيك. مثل هاي كل شيء لك طار حتى تعلم أنه بعينه، خو بعض الإنسان عنده ظن قال لك لا تعتبر بي، إلا يقين بحس وجداني، نوع تسامح عرفان يعتبر نوع تسامح، لأن إذا عندك ظنون ما تكترث، حتى ظنون عقلائية ليه منشأ عقلائي لا تعتمد عليها، الشرع ما يريدك تعتمد عليها، شو تعتمد عزيزة، بعد مو إجبار، الشرع يجبرنا مو نحن نجبر الشرع. فشوف في بعض المسائل حتى الشارع قد يرخي العنان إلى التسامح العرفي، إنه فقط يحصر الرعاية اليقين الحسي الخاص بعينه، مثل في الرؤية الهلال، صم للرؤية وافطر للرؤية، حتى لو عندك مكور من ظنون يولد لك القطع الحدسي. الشارع يقول القطع الحدسي لا تعتمد عليه في الهلال، ما ريده، يوقعك في مشاكل، لا تعتمد عليه. فقط قناة ضيقة وبشروط مشددة يعتبر الشارع ثبوت الهلال، لكي لا يصير شوشرة وسوسة واحتياط صعب على المكلفين. نظم لهذا الباب، قول المنجمين، الفلكيين، حسابات الرياضية، هذه كلها ما يعول عليها. وقد يقول هذا التسامح، وليكن الشارع في بعض الموارد يريد تبني على التسامح حتى في بقاء الاستصحاب وما شابه ذلك، بس لا تنقض اليقين بالشك، وحصر اليقين اللاحق ليس يقين حدسي أو يقين من أي منشأ، فقط وفقط يقين حسي بنمط خاص. البقية لا تكترث، شارع نظم هذا موجود صحيح، لكن إذا لم يأتي دليل في باب التطبيقات في الشبهات الموضوعية، لم يأتي دليل على التسامح العرفي أو على الدقة العرفية، الأصل في العناوين لازم هي الإدكات التكوينية، الأصل فيها التطبيق التكويني، العنوان التكويني مثلا. لكن في باب الطهارة لا، الدم الذي يعتبر نجس ليس الدم الذي هو في المختبر الصحي، وإنما الدم العرفي. فإذا غسلت الثوب وبعد باقي اللون واضح، اللون باقي، وهي لابد ما يمكن لون بدون سبب للون، الشارع يعتبر هذا طاهر، يعتبر طاهر. شو تريد انت؟ لما؟ لان الدم الذي عنده نجس له ليس الدم المختبري مال الكيميائي، لا، الدم العرفي. هذا بحث اخر. نعم، السلاح حتى لو احمر، احمر من نوع التمام، مع ذلك إذا لمست ليس بجرم خلاص هذا طاهر، غسلت بالصابون كذا كافي. بعض يوسوس خطأ، ما نحتاج وسوسة، اللون ليس المدار على اللون، المدار على الجرم، تلمسه ما في جرم، لما جرم خلاص هذا طاهر، ما في أي مانع، ليس على الدم المختبري، إنما المدار على الدم العرفي وما شابه ذلك. أقول هذا إذا ثبت في الأبواب، أدلة خاصة بلا شك تتبع، ولكن إذا لم يكن هناك في البين أدلة خاصة أو 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 أو، الأصل الأول ماذا؟ يعول على التطبيق التكويني، أي بالدقة العقلية. هذا على كل من ثم ليس على المسامحة العرفية ولا على الدقة العرفية، بل الصحيح هو على الدقة العقلية إلا ما استثني من الأدلة. هذا بحث آخر، هذا دي بالنسبة للنقطة. نرجع إلى النقطة الأخرى. إذن في مسألة اجتماع الأمر النهي، الصحيح أن يبنى على الدقة العقلية والوجود التكويني، أنه المجمع لمتعلق الأمر والنهي هذا المجمع متحد أم ليس متحد وجودا ماهية، سيأتي بحثه بعد بشكل مفصل أكثر. أما البحث الكبروي، لو افترضنا أن المجمع لمتعلق الأمر والنهي متحد وجودا وماهية، هل حينئذ على الامتناع هو تعارض كما أصر على ذلك الناهي وكل تلاميذه، منهم السلخوي وأكثر أو كل تلاميذه، هل الحال أنه تعارض أو أنه كما ذهب إلى المشهور شهرة عظيمة إلى زمن الشيخ الأنصاري، إلى صاحب الكفاية، إلى قاضي الدين العراقي، ذهبوا إلى أنه لا تزاحم من نوع جديد، تزاحم يسموه اقتضائي. ما هو الصحيح في هذين الأمرين؟ قبل أن ندخل طبعا في هذا المبحث، أعيد ذكر الأخوان أنه في البحث الصغروي كضابطة فهرسية، في البحث الصغروي صاحب الفصول رحمة الله عليه قال، هناك من قال بأن ضابطة اجتماع الأمر والنهي، مسألة اجتماع الأمر والنهي ضابطة يكون عنوانان، هو عفوا ذهب إلى ذلك صاحب الفصول أن يكون عنوانان، مثلا ماذا؟ صلاة وغصب، عنوانان. الضابط أن يكون عنوانان، أما إذا لم يكن عنوانان في البين فليس من مسألة اجتماع لهم، يكون من مسألة ماذا؟ النهي يقتضي الفساد. مسألة النهي يقتضي الفساد العنوان واحد، يختلفان بإطلاق والتقييد، هذا مبنى صاحب الفصول. إلا ذكر ظريف صاحب الفصول، ولكن ليست هذه الضابطة مضطردة كما مر بنا، يمكن عنوان واحد حتى في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ممكن، يعني الضابطة ليست مضطردة. وسيأتي البحث مفصلا صغرويا، أنا فقط أذكر فهرسيا المسألة لنتعين على البحث الكبروي. قبل نقطة لا أختم، من الابتكارات التي ابتكرها الأصوليون في القرن هذا الأخير، ذكرنا أنه الضابط بالاتحاد، تركيب اتحادي، الامتناع، تركيب اتحادي، الجواز والتعدد، تركيب انضمامي، هذه ضابطة عقلية دقيقة جيدة ستأتي. في ابتكار آخر عند الأصوليين متأخرين خلافا للمتقدمين، ابتكار جدا جيد في الضابطة الصغروية، ألا وهي العناوين لمتعلق النهي أو لمتعلق الصلاة. العناوين هذه اللي هي يعني معركة البحث، عنوان متعلق الأمر وعنوان متعلق النهي. العناوين في كتاب اسمه العناوين، العناوين هذه ليست كلها تكوينية، جملة منها اعتبارية عقلية أو اعتبارية قانونية أو. وهذا يؤثر كثير كما سيأتي في تنقيح الصغروي. هذا الصغروي ليس شبه موضوعية، هذا الصغروي شبه حكمية، سمي صغروي يعني بالقياس إلى المحمول، واللي هو هم بحث شبه حكمية كبروية كلية. فضابطة جدا مهمة جدا 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 عند الأصوليين، وهي إنصافا نسميه ذوق فقهي وليس بحث أصولي. هذا النكتة، دي النكتة، نكتة صناعية ذوقية فقهية بامتياز. ماذا؟ أن العناوين ليست كلها تكوينية، بعضها اعتباري عرفي، اعتباري قانوني، انتزاعي، زاعي، ماعي، تاعي، أنواع من العناوين، وهي جدا جدا مهمة. هذا ليس فقط يفيد في مسألة الاجتماع، يفيد في كثير من الأبواب الفقهية، أن العناوين وين ليست كلها تكوينية حقيقية، بل هذا مبحث جدا 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 مؤثر في الاستنباط في أبواب عديدة. ماذا؟ أريد أن أعيد، أن العناوين ليست كلها تكوينية وينية وينية حقيقية أبدا، كثير منها اعتبار تسامح، اعتبار عرفي، اعتبار قانوني، انتزاعي، أقسام وأنواع من غير التكويني. أوه. وهذا له شؤون وضوابط عجيبة غريبة. البحث على كل حساس في محل إن شاء الله ندخل فيه بشكل مهم، بس جدا هي صناعة الموصول لها، هذه بامتياز صناعة فقهية ذوقية فقهية متينة قويمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.